السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأزل لا بداية له، الآخر الأبدي لا نهاية له، له الحكم وإليه نرجع، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، عمل للآخرة الباقية ولم تفتنه الدنيا الفانية. أحمد الله سبحانه وتعالى وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله قدر الآجال، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صادق الأعمال، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين علموا أن الدنيا زوال فقطعوا منها الآمال، وأن الآخرة خلود فشدوا إليها الرحال. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب حتى نجلس هذه المجالس المباركة، لا بحولنا ولا بقوتنا بل بفضله، فنجلس في هذه المجالس معترفين، خاضعين، منيبين إلى ربنا، راجعين، معترفين بفضله سبحانه وكرمه وجوده ومنته، متبرئين من حولنا وقوتنا. نعلم أنه لو تخلى عنا سبحانه طرفة عين لا عجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن العظيمة من الرحمة، هذه المواطن الذي قال صلى الله عليه وسلم فيها: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله. وهذا هنا دائما لاحظوا تكرار الاجتماع، الاجتماع هذا اللفظ لابد أن ننتبه له، دليل أنه إحنا نجتمع في وقت واحد، نصبر نفسنا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نبذل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما العطية بعد ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا، ما جمعنا إلا حب الله. من هؤلاء الذي وجبت وحقت لهم محبة الله سبحانه وتعالى الكريم؟ هم الذين يجتمعون على محبة الله إجلالا لله، تعظيما لله، لا يحبون إلا ما يحب الله، ويبغضون ما يبغض سبحانه. هؤلاء القوم اجتمعوا على ذكر الله وذكروه. أسأل الله العلي العظيم يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. مستقر الأرواح في البرزخ، هذا هو عنوان اللقاء، وهي سلسلة حبيباتي لابد من التفقه فيها، فقه القدوم على الله. نحن قادمون، هناك في لحظات سيزول هذا العالم كله ونقدم فيه على الله ونكون بين يدي الله، لذلك لابد أن نتفقه في هذا السير، في هذا الطريق لابد أن نعلم ما الذي يواجهنا، ما الذي ينتظرنا، ماذا هناك، ماذا ينتظرنا في العالم الآخر. هذا هو موضوع السلسلة، وفي كل مرة نأخذ جزء من هذه السلسلة تكلمنا فيها عن حياة البرزخ وحياة الأرواح، ووصلنا في اللقاء هذا إلى مستقر الأرواح في البرزخ. سبحانك ربنا كتبت على خلقك الفناء، وتفردت وحدك بالبقاء، قدرت علينا الموت، وأنت حي باقي دائم. سبحانك يا من جعلت لكل أجل كتابا، ولكل نفس حسابا، تنال بعده ثوابا أو عقابا، وقصرت الأعمال على وقت محدود ونفس معدود. سبحانك جعلت لكل حي نهاية، ولكل إنسان غاية، ووقتا معلوما، ورزقا مقسوم، وقضاء محتوم، لا نقص فيه ولا محيص. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا انقضى العمر فهيهات أن تشتري دقيقة واحدة، هيهات أن تشتري دقيقة واحدة، ولو بأموال قارون. سبحانك يا من جعلت العدم نهاية كل حي وختام كل شيء، وآخرة كل كائن، فمهما عاش الإنسان فهو إلى الموت صائر، ومهما تجبر فلا بد إلى القبر سائر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قضاء نافذ وحكم شامل وأمر حتم لا مهرب ولا مفر منه. ماذا قال تعالى؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كما في سورة العنكبوت. الموت أعظم واعظ، الموت أعظم واعظ. تحدثنا عن الموت وسكراته والقبر وأهواله، والعاقل من اعتبر فإن الموت أكبر واعظ. وقد قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ ما هي أبلغ العظات؟ قال النظر إلى الأموات. وقد أحسن القرطبي في وصف الموت حين يقول: اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمه ما أكره وأبشع، وأنه الأهدم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات، فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. انظروا كيف يتكلم القرطبي، انظروا كيف يتكلم العلماء الكبار. لو نتخيل الكلام اللي نسمعه، ونسمع اليوم الكلام اللي يدور حولنا، اللي نرى شهرتهم على مستوى العالم ويحصدوا أموال كثيرة، انظري للكلام اللي يتكلمون، وانظري لكلام القرطبي رحمه الله، ابن كثير، العلماء، الصحابة، التابعين. يعني الآن الكلام نجدهم يصلوا إلى المنصات وينتشروا في العالم، ومتابعين بالملايين. طب انظري عما يتكلمون، السخافات، ما هو الذي ينشهر فيه؟ القصص البشعة، القصص اللي فيها مآسي أصلاً وفيها فضائح. وانظري لكلام الأولين، وانظري لكلام الآن الناس الآخرين. يتكلم كلام القرطبي تتساءلي ما العالم الذي كان يعيشه؟ ما الفكر اللي كان يعيشه القرطبي وابن كثير وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية؟ رجال، هؤلاء هم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى الكلام فيه رجولة، تشعري بالرجولة في كلامهم. سبحان الله، الكلام غير الكلام. إلى اليوم ذكرهم خالد باقي، ماتوا لكن هم أحياء بيننا، لكن ما وصلوا بكلام مثل اليوم. كل ما أراد واحد أن يصل ينشر فضيحة، ينشر كلام هابط، تجدي ما يفكر في لقاء الله، وكأنه هو ما خلق لأن هناك في يوم آخر، فيه هنا دار بلاء. فسيطرت على الناس المادة، المهم نجمع المال، هل مصدر حلال، هل الله أباح، هل الشيء مناسب، هذا لا يهم، المهم أن نجمع الأموال وأن نصل للشهرة، بغض النظر إذا يعقب ذلك العقاب والعذاب أو لا، غير نظر الأولين. زهدوا في الدنيا، تركوها. انظري ما أجمل كلامهم. القرطبي ماذا يقول؟ اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع. انظر الكلمات اللي أتى فيها القرطبي، والأمر الأشنع. كيف عاشه وما ذاقه؟ هو ما ذاقه، هو يتكلم وهو حي، لكن سبحان الله من كثرة ما فكروا في الآخرة كأنهم يعيشوها، يتكلم كأنه ذاق الشيء مع أنه هو ما لا زال يعيش في الدنيا، لكن كيف يصف هذا الموت؟ يقول: الكأس الذي طعمه ما أكره وأبشع، الأهدم للذات، الأقطع للراحات، الأجلب للكريهات. يقول لنا: فإن أمرا يقطع أوصالك، يفرق أعضاءك، يهدم أركانك، أمر فظيع، خطب جسيم. انظر كيف ينتظر، يهيئ نفسه، لذلك نجو، لأنه كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الله لا يجمع على العبد لا أمنين ولا خوفين، اللي يخاف اليوم يأمن غدا، واللي يأمن اليوم ويستخف لابد أن يخاف غدا لأنه ما انتظر. النفس الوقت اللي نتكلم فيه عن هذا الموت وكلام القرطبي، نقول نفس الوقت المؤمن التقي النقي يعني يشتاق، تتوق نفسه للقاء الله، يحب لقاء الله. المؤمن التقي النقي تتوق نفسه للقاء الله في كل لحظة، يعد العدة، يفعل الخيرات، يترك المنكرات، يفعل ما أمر، يترك ما نهى وزجر، أصبح من المحسنين. هذا يوم الموت يوم سعده، يوم فوزه، يوم ما يكتب في ديوان المقربين، يوم يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، يوم ينتظر هذا يوم السعد، يوم الراحة. يقول الحسن البصري ماذا قال: لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله. انظروا حقيقة، المؤمن لن يرتاح في الدنيا، راحة المؤمن في لقاء الله. يقول الحسن البصري: لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله. ومن كانت راحته في لقاء الله تعالى فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه الله. طبعا بالتأكيد هذا يوم سرور، يوم ترتقي روحه إلى أعلى عليين، أقرب ما يكون من الرحمن. كيف لا يكون يوم السعد؟ كيف لا يكون يوم السرور؟ وهو سينقطع عن التعب والعناء والوصب ثم يرتاح هناك. يوم فرح، يوم أمن، يوم يبشر، يوم العز، يوم الشرف، عندما يأخذ كتاب مرقوم صك مختوم يشهد من؟ الأنبياء والصديقين والصالحين وأئمة المسلمين وسادتهم كما قال ابن القيم. إذن التفكر في الموت كما أن الحياة آية من الآيات اللي إحنا دائما نفكر فيها وكيف نعد لها وكيف نحيا، فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة لكنها لا تقل عنها عجبا. حياة تنتظرنا، هناك حياة تكلمنا عنها وقلنا أن هناك حياة، حياة تحتاج لعدة. ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، في سورة البقرة. التفكر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدال على عظيم قدرة الله. عجيب الأمر، هذا أمر الموت يعني يحتاج إلى الإنسان إلى وقفات. هذا يدل على عظيم قدرة الله وعجيب أمره. يروى أن أعرابي كان يسير على جمل، على جمل له، فخر ميتا هذا الجمل، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول، يقول للجمل هذا الذي مات: ما لك لا تقوم؟ ما لك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ أعرابي لا كتب ولا علوم ولا وصل إلى درجات علمية، أعرابي في البادية يسير مع جمله. فإذا هذه آية عظيمة تهزه، آية عظيمة تجعله يقف ويتفكر، يكلم الجمل هذا الذي مات، يتفكر، يقول: ما لك لا تنبعث؟ هذه أعضاءك كاملة، جوارحك سالمة. إحنا نرى الميت أول ما يموت كامل كما هو، يسأله: ما الذي كان يحملك؟ إيش اللي كان يحركك يا جمل؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجميع الصالحين والتابعين، تعلم كيف حكم بالعدل؟ تعلم كيف وصل عمر بن عبد العزيز أن يخرج الزكاة في وقته وفي زمانه ما يجد لها أهل؟ من كثرة العدل والحكم بشرع الله ما يجد للصدقة الزكاة، يخرج فيها يبحث ما يجد لها أهل، يجمع كل ليلة الفقهاء. اتق الله، عمر بن عبد العزيز يتفكر، يجمع الفقهاء حوله، يتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون، يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. رأيت يعني ما الذي يجعل الإنسان يحكم بالعدل؟ ما الذي يجعل الإنسان يتقي الله؟ لما هذا يكون حياة الحاكم، يجمع الفقهاء، يطلب منهم إنه ما يتكلموا إلا عن الموت، يريد أن يعلم ما هو لقاءه، ما هو مصيره، القيامة، الآخرة، يبكون الفقهاء والأمير كلهم يبكون على ماذا؟ يقال كأن بين أيديهم جنازة. الربيع بن خيثم، والربيع بن خيثم هو من كبار تلاميذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، تابعي جليل. الربيع بن خيثم حفر قبرا في داره، حفر قبرا في داره، فكان ينام فيه في كل يوم مرات، يستدين بذلك ذكر الموت. وكان يقول الربيع بن خيثم: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. ويروي الثوري عن أبيه أن الربيع بن خيثم كان يقول إذا قيل له: كيف أصبحتم؟ يقول: ضعفاء، مذنبين. هؤلاء كبار التابعين اللي لقوا الصحابة وكانوا يعني على درجة من العبودية والتقوى، يقول: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا، ما نسوا الآخرة. إذن إحنا سنتحدث اليوم عن مستقر الأرواح في البرزخ، حتى نبدأ نتهيأ، وهذا سيكون في هذا الموضوع الجزء الأخير، وتم الحديث بفضل الله في عدة حلقات عن هذا الموضوع حتى أصبحت الصورة أمامنا كأنها مرسومة واضحة، وكثير مما نكرره وما تكرر تقرر. أصبحنا ننتظر أن هناك حياة، والحياة هناك تحتاج إلى عمل. مستقر الأرواح في البرزخ، هناك حياة تنتظرنا، الأرواح هناك لا تتساوى. للعلماء في مستقر الأرواح في البرزخ أقوال، وكلها عليها دليل يتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، منها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، أسأل الله يجعل أرواحنا مع هذه الأرواح، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء متفاوتون في منازلهم، فأعلاهم من؟ من أعلى الأرواح في عالم البرزخ من الأنبياء وإن كانوا كلهم في أعلى عليين؟ من أعلاهم منزلة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أرواح، إذن قلنا أعلى عليين من؟ الأنبياء. ثم يأتي بعد ذلك أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهي أرواح من؟ بعض الشهداء، لا كلهم، إذ أن هناك شهداء يحبسون عن دخول الجنة بسبب الدين، وهذا كله الآن سأشرحه، أنا أتكلم بس بإيجاز ثم أسهب إن شاء الله ثم أسترسل حتى يكون عندنا فكرة. وهناك أرواح محبوسة على باب الجنة، وهذا ثبت أيضا في الدليل، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، يعني وصل لكن لم يدخل، سبحان الله، عمله وصلوا إلى باب الجنة لكن ما أعانوا على دخولها فحبس. أرواح محبوسة في قبور أصحابها ما نالت شرف أن تكون في الجنة، ونسمة المؤمن تكون على هيئة طير في الجنة، وهذا سنتكلم عنه الآن إن شاء الله. لكن هناك أرواح حبست في القبور، ما الذي حبسها في قبورها؟ ذنوبها، معاصيها، معاصيها وذنوبها حبستها في قبورها، ما جعلتها تصل إلى الجنة. فهناك أرواح في الأرض، وهناك أرواح ارتقت بأعمالها فنالت الإسلام والإيمان والإحسان حتى كانت في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم، وهناك من لا يصل إلى أعلى عليين لكن أيضا يكون في الجنة لأنهم هم درجات عند الله، حتى قلنا أن الأنبياء أنفسهم تتفاوت منازل أرواحهم. وهناك أرواح في تنور الزنا والزواني، وهذا ثبت في الدليل، وإحنا هذا شرحناه وبإسهاب في أسباب عذاب القبر، وذكرنا المعاصي اللي يتعذب فيها أصحابها في القبور، وذكرنا منها الزنا والزواني أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من هذه الفاحشة، وسنذكر الآن أرواح هناك في نهر دم، وهذول آكلين الربا، وهذا مكانهم في القبور، تسبح فيه في نهر دم وتلقم الحجر أعاذني الله وإياكم، نسأل الله العفو والسلامة، وهذا كله تشهد له السنة. إذن الحاصل إحنا نتكلم عن حياة، كم دار عندنا الآن؟ يلا كلموني، كم دار لدينا؟ الدار كم دار؟ دار دنيا، دار برزخ، ودار قرار. دار دنيا، دار برزخ، ودار قرار. الله جعل لكل دار منها أحكام خاصة فيها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا تسري على ماذا؟ على الأبدان. لذلك إحنا ننظر أكثر شيء فينا إيش اللي ظاهر. لو أنا سألتك وين روحك، أنت ما تري روحك صح؟ الأحكام تجري هنا على الأبدان. الظاهر عندنا في أرض الدنيا هنا أحكام دار الدنيا جارية على البدن، والروح تابعة له لأنه إحنا لا نراها. لكن العكس، أحكام البرزخ أحكام من اللي يجري عليها؟ على الأرواح، اللي سيظهر هناك الروح. لذلك لا تقولي الآن عندك الميت في 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 المنزل لسه ما أخرجناه، لكن الروح هناك ذهبت، كفنوها، أخذوها في حرير وطيب، وصعدوا فيها إلى السماء. فما يحكم وجود مثلا ميت في في ثلاجة أنه لسه هناك الروح باقية؟ لا، الروح في الثلاجات، الأبدان في الثلاجات، لكن الأرواح يجري عليها الحكم في تكفينها في أكفان من حرير، ويأتيها من طيب الجنة ويصعد فيها إلى الجنة. إذن هناك في عالم البرزخ الحكم جاري على الأرواح والأبدان تبعا له. إذا نعمت الأرواح الأبدان تنعم تبعا لهذا الروح. فإذا جاء يوم الحشر، حشر الأجساد والأجساد وقيام الناس من قبورهم، أصبح الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. أكمل حياة هناك في دار القرار، يصبح الكل الحكم كلي على الروح والجسد. وهذا أتينا فيه من الحياة البرزخية للألوكة. إذن الأرواح متفاوتة، هذا اللي أريد أن أصل فيه معكم، وكل شيء عليه دليل. لا يعني أن يقال لك أنه في أرواح محبوسة على باب الجنة ما ينفي أن هناك أرواح في الجنة تتمتع، لأن كل ما نقول عليه دليل. الأرواح أنها على شكل طير، الأرواح في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل، هذا كله عليه دليل. أن هناك في أرواح محبوسة هذا عليه أيضا دليل، أرواح في تنور هذا عليه دليل. إذن هنا سنقول أن مستقر الأرواح في البرزخ، في الحياة البرزخية في دار البرزخ متفاوتة، ليس على درجة واحدة. إحنا اليوم نجمل ونتكلم بدون تفصيل، وخاصة يا حبيباتي أن العالم هذا عالم غيبي، هم درجات عند الله، هذا لا شك، آية في كتاب الله. فنتكلم بالإجمال، وتحاولي دائما تمر الأمور، لا تقف كثير في البحث، لأنه ما أحد أتانا من عالم البرزخ وقص علينا إيش حصل هناك. فإحنا لابد أن نسمع للنصوص، نعقل النص، نفهم مراد الله، إنه الواجب إنه هذه النصوص تحملني على العمل، على درجة الإحسان، على ترك المعاصي. هذا المطلوب إنه نصل له بعد قراءة النصوص، وليس المطلوب إعمال العقل لشيء لا يمكن أن نصل لتفاصيله إلا من خلال النص، بس نقرأ النص، والتفصيل فيه ممكن يكون أمر يدخلك في متاهات. لذلك لا تحاولي تخوض كثير في عالم الغيب، فقط نأخذ النصوص، نفهمها، نستعد، نفعل الخيرات، نترك المنكرات. يلا، أرواح الأنبياء هذه تكون باتفاق في خير المنازل. أين مستقر أرواح الأنبياء؟ في خير المنازل. أين تكون؟ في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. وقد سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. سمعت عائشة رضي الله عنها النبي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، كما رواه البخاري. قال العلامة ابن عبد البر في الاستذكار في قوله وألحقني بالرفيق الأعلى، مأخوذ عندهم من قول الله تعالى في سورة النساء: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقيل هذه الآية، وهي يا خواتي هذا نص، وقيل الرفيق الجنة، قيل الرفيق الأعلى، ما هو الرفيق الأعلى؟ ما على فوق السماوات السبع وهي الجنة، ما على فوق السماوات السبع وهي الجنة. ماذا يقول الإمام النووي؟ الصحيح الذي عليه الجمهور المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون في أعلى عليين، الأنبياء الساكنون في أعلى عليين. إن الله حرم أجساد الأنبياء والرسل على الأرض أن تأكلها، فهي باقية كما هي، لو فتح على الأنبياء لرأينا النبي كما هو. الله حرم على الأرض أن تمس أجسام الأنبياء، ما تأكل أجسادهم، وهم أحياء في قبورهم، حياة برزخية، اسمعوا الكلمة، الله أعلم بكيفيتها، هم أحياء في قبورهم، الأرض لا تمس جسد النبي، أي نبي من الأنبياء. الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، حديث صحيح. إذن حياتهم في قبورهم، هم أحياء هناك، حياة برزخية، الله أعلم بكيفيتها، وليست بالتأكيد كحياتهم في الدنيا. وأرواحهم أين تكون؟ في الجنة. وهكذا كما قال في فتاوى اللجنة الدائمة أرواح المؤمنين، وروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى في الجنة، أي في أعلى عليين، يعني أعلى العلو، ولا يوجد أعلى من روح نبينا عليه الصلاة والسلام. يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة إلى بيت المقدس، فشق جبريل عليه السلام صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه إيمانا وحكمة، ثم أركبوا البراق إلى بيت المقدس، ثم صعد به إلى السماء الدنيا فرحب به ملائكتها. ماذا وجد هناك؟ يلا لنعلم أن هناك حياة. قلنا لا يمكن أن تدرك الكيفية لأنه هذا عالم غيبي، لكن ماذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فوجد في السماء الدنيا آدم، التقى بآدم، دليل أن هناك حياة للأنبياء وأن هناك حياة للصديقين والنبيين والمؤمنين في الجنة، هناك حياة. فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم. فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال: مرحبا مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، بتفضيل كلام الله. صحيح بخاري هذا الحديث. وهناك أحاديث تروي لنا اسم كل نبي في كل سماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم وردوا عليه السلام، ودار الحديث بينه وبين الأنبياء. طب الآن هذا إيش دليل؟ حياة الأرواح. هذا دليل أن هناك حياة للأرواح تعيشها وتتنعم فيها، وأن روح النبي عليه الصلاة والسلام التقى في بعدما أسري به وعرج إلى السماء، التقى موسى عليه السلام. وأنتم تعلموا أن موسى كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو التقى فيه وكلمه. ولما فرضت الصلاة علينا 50، كان موسى عليه السلام له يد على الأمة المحمدية بأن يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: قومك لا يطيقون، فأن يراجع الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت 50 5. إذن تكلم معه، كلم موسى، رأى موسى، رأى آدم. إذن هنا إيش ندل؟ يدل على أن هناك حياة ولا لا في مستقر البرزخ؟ أن الأرواح هناك في حياة ولا لا يوجد؟ لا يوجد حياة، وهذا دليل. الأدلة على ذلك كثير، أنه لا نعتقد أن الميت خلاص انتهت حياته هنا، فلا نعتقد أنه انتهت. إذا مات انتهت الحياة، لم تنتهي، ستبدأ عنده الحياة البرزخية. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء أن يقص. فيوم من الأيام يقول الصحابي ذات غداء أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم ما رأى، فقال عليه الصلاة والسلام: أنه آتاني الليلة آتيان، وأنهما ابتعثاني، وأنهما قال لي انطلق، وانطلقت معهما. فذكر مما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أشياء مما رأى، فقال: فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل الربيع، من كل لون الربيع. فأتينا على روضة معتمة، هذا في الجنة، فيها من كل لون، في من كل لون الربيع، ألوان جميلة، ألوان جميلة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، من طوله ما يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. ثم مما قال له الملكان: وأما الرجل الطويل في الروضة فإنه إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، نبينا إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. رواه بخاري هذا الحديث، وأنتم تعلموا أن أصح الكتب بخاري بعد كتاب الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة، أطفال المؤمنين في جبل في الجنة، من يكفلهم؟ يكفلهم إبراهيم وسارة، إبراهيم وسارة، حتى يردهم إلى أباهم يوم القيامة في صحيح الجامع. إذن هناك حياة. ها هو إبراهيم عليه السلام وسارة ومعهم الأولاد الذين ماتوا على الفطرة وتحت سن البلوغ وهم في كفالتهم. إذن هناك حياة في مستقر البرزخ، الأرواح هناك تتنعم، الأرواح لها حياة هناك، لم تنعدم الحياة بعد الموت، تنتهي حياة الدنيا وتبدأ حياة البرزخ. إذن تنتظرنا حياة هناك. وكان مما يدعو به إبراهيم الخليل عليه السلام، كان يقول كما ورد في سورة الشعراء في الآية 83: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. طيب السؤال لكم الآن أجيبه: هل يجوز أن أسأل الله هذه الدرجة العالية في أعلى عليين؟ هل يجوز لنا إحنا أن نسأل الله الدرجة في أعلى عليين؟ هل لنا أن ندعو هذا الدعاء؟ نعم. طب من وين أتيت في أنه نعم؟ من الآية اللي تعطيني الدليل، تعطيني الآية. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة النساء؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يلا اسمعوا من؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا من أصلحت الصالحين أصلحنا حتى نكون معهم، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن يجوز للعبد أن يسأل الله أن يلحق بهذه الدرجة العالية، لكن الواجب عليه أن إيش يعمل؟ يجتهد في العمل الصالح حتى يوفق الله للالتحاق بالرفيق الأعلى، أجمل الرفقاء، أجمل الصحبة، إذا قبض الله يكون معها، لكن يعمل بعملهم، يقول بقولهم: انظروا ماذا فعلوا حتى نفعل، وكيف عاشوا حتى نعيش. فإن الله تعالى قد اشترط لذلك المقام العلي، أن يلزم العبد نفسه بطاعة الله وطاعة الرسول. أنتوا انظروا في أول الآية، ما الشرط حتى نلتحق فيهم؟ ومن يطع الله والرسول، كان أول الآية الشرط. إذن الاشتراط هنا في أول الآيات الطاعة، لابد أن نطيع. قال ابن كثير رحمه الله: أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة. لا تتخيلي أن الله بعد اجتهادك وأنك أنت تسعي ليلا نهار، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، اللي أعينهم على الفردوس الأعلى، اللي أعينهم على هذه الصحبة. وقل اعملوا، وقل اعملوا. إحنا الآن اللي يعمل يقول عنه متشدد، اللي يعمل اليوم يقول عنه متزمت. نعم، هو اليوم متشدد، هو غدا مع الذين أنعم الله عليهم، لأن هذا شرع الله وهذا حكم الله. ولا يوجد أبدا، ولا يوجد أبدا تشدد في قضية أني ألتزم شرع الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يبكينا اليوم غدا يفرحنا. أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن أرقى الأرواح هناك، يلا قلنا. إذن نتكلم إحنا عن مستقر الأرواح، ونتكلم عن حياة برزخية، وأثبتنا أن هناك حياة، ورأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم التقى في الأنبياء في السماوات العلى، وكيف رآهم، وكيف سلم عليهم، وكيف رأى إبراهيم عليه السلام، وفي صحبة سارة، ومعهم أولاد المسلمين اللي هم دون سن البلوغ ماتوا على الفطرة. إذن هناك حياة نثبتها ونتكلم عنها. طيب، أرواح الشهداء وهم أحياء عند ربهم، هذا الثاني. رقم اثنين، الشهداء، بعدما تكلمنا عن الأنبياء نتكلم عن أرواح الشهداء وكثرة النصوص في هذه الأرواح الجميلة. هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. ماذا قال تعالى؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في سورة آل عمران في 169. قال مسروق رحمه الله، سأل مسروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية. قال عبد الله بن مسعود: سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. رواه مسلم. ومن تحضر معانا محاضرات شرح سورة البقرة وتعيد معنا هنا، أنا على يقين أن الصورة أصبحت واضحة لديها، بل أصبحت تتمنى القناديل، وأصبحت تتمنى أن تأوي لهذه الأجواف الطير الخضر. ماذا قال النووي؟ إذن إحنا ننتظر حياة جميلة هناك. لا تذهبي رأس مالك في هذه الفانية، لأن هناك رأس مالك استخدميه واجعليه ذخر لك لحياة جميلة هناك. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث، قال القاضي عياض: وفيه أن الأرواح، يلا ماذا يقول النووي؟ يقول النووي في شرح الحديث أن القاضي عياض قال: وفيه الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المحسن ويعذب المسيء. هذا إثبات لحياة الأرواح. ماذا قال القاضي عياض؟ أن الأرواح باقية لا تفنى، ينعم المحسن حياة يا خواتي في مستقر البرزخ، ويعذب المسيء، أعاذني الله وإياكم من العذاب. وجاء به القرآن والآثار، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات حياة البرزخ، حياة هناك عالم في حياة. ماذا قال ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها تأكل. هذا حقيقة ليس مجاز، هذا حقيقة منعمة، تأكل تتمتع. نسأل الله النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. تأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم، طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم منعمين، تنعموا تنعموا، تنعمت أرواحهم، حتى قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق. أرادوا أن يخبروا الناس خلفهم اللي لا زالوا على قيد الحياة، لماذا؟ مما رأوا من النعيم في المأكل والمشرب والمقيل، أنا أحياء في الجنة نرزق، إحنا ما متنا. لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب، ما يتراجع الإنسان في جهاده في سبيل الله. فقال الله عز وجل، فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم. فالله تولى هذا الأمر العظيم بتبشير الأحياء أن الشهداء ليسوا أموات. فقال الله أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالله أخبرنا الخبر الجميل أنك أنت إذا ذهبت إلى هناك أنت لا تموت، أنت تتمتع، أنت تأكل، أنت تشرب، أنت تسرح في الجنة، ترد أنهارها وتأكل من ثمارها. عن أنس رضي الله عنه قال أصيب حارثة، أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإيك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكو الآخرة ترى ما أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك، ويحك، أوهبلتي أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. صحيح بخاري. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب، رأيت جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين كما في الجامع الصغير. رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير. صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة، والبارحة اسم لأقرب ليلة مضت، وظاهر الحديث أنه كان دخول حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير ذلك، إن لم يكن دخول حقيقي فهو رؤية منامية، لكن إحنا نعلم أن رؤية الأنبياء حق، يعيشها كما يعيشها الإنسان الشيء الحقيقي، صح ولا لا؟ وهذا كلنا نعلمه. في رواية عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. طب ما المعنى لك؟ ما المعنى أنه رأى جعفر ورأى حمزة؟ معناه أنه يتنقل في نعيم الجنة وهو يطير، وأن الله أبدله بذراعيه جناحين يطير بهما، فإنه كان قد فقد ذراعيه في أي يوم؟ من تقول للمعركة اللي فقد جعفر بن أبي طالب فيها ذراعيه في أي معركة؟ في أي يوم؟ جعفر بن أبي طالب لما فقد الذراعين وأمسك بالعضد، رائعة رائعة يا راجية الفردوس، عد اكتبي اسمك حتى نحفظ من أنت. إذن فقدها يوم مؤتة، فقدها يوم مؤتة، ومع ذلك لم يترك راية الإسلام. في يوم مؤتة فقد جعفر بن أبي طالب الذراعين، لكن لم يترك راية الرسول صلى الله عليه وسلم تقع على الأرض. فالله أبدل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أبدله بجناحين يطير مع الملائكة في الجنة. شوفوا النعيم، انظروا. وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء الذي قتل يوم أحد، ومثلت في جثته من؟ هند بنت عتبة، وأخرجت كبده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على سرير نعيم منعمين، هناك يعيشون في مستقر البرزخ، أرواح هناك لها حياة، حياة جميلة. رآه متكئ على سرير، جالس ومستند على سرير في الجنة متنعما رضي الله عنه. وهذا في الدرر السنية يقول دليل على أن حياة الشهداء في البرزخ حياة حقيقية بأجسامهم. هذه الأرواح، هل كل الشهداء على نفس الدرجة؟ أيضا لا. وكذلك الأرواح كما قلنا، كما أن التفاوت بين الأنبياء لابد أن يكون التفاوت من باب أولى من بين الجميع، صح ولا لا؟ لكن هل كل الشهداء بشكل عام يدخلون في هذا الموضوع؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك من لا ينال هذا، يحبس عن دخول الجنة. حتى متى؟ لما نبهت أمس في المحاضرة وقلت خواتي إياكم وحقوق العباد، مع أن الشهيد من أول دفع الدم يغفر له كل ذنوبه إلا الدين، لأنه حق للعباد. تخيلوا الآن، إلا الدين، ما حبس هذا الشهيد على درجة العالية عن دخول الجنة. وأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. صحيح النسائي. يلا، الثالث من الأرواح، تكلمنا عن أرواح من؟ تكلمنا عن أرواح الأنبياء، وتكلمنا عن أرواح الشهداء، والآن نتكلم في أرواح المؤمنين الصالحين عامة. أرواح المؤمنين الصالحين في الجنة على تفاوت في درجاتهم في عليين، وهذا اتفقنا عليه، أن التفاوت يكون هم درجات للكل. فأرواح المؤمنين، يلا، أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين أو أقل، وهذا أرجح أقوال العلماء، أرجح الأقوال وأولاها وأصحها، واللي دل عليه النصوص. من تعطيني آية تدل على أن الأرواح متفاوتة في سورة الواقعة؟ أنا أعطيكم السورة، أنتوا أعطوني المقطع اللي تدل على تفاوت الأرواح. إذن أرواح المؤمنين الصالحين تتفاوت في درجاتها في عليين أو أقل من عليين. قال تعالى فأما إن كان من المقربين، رائع أبدعتي، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. لماذا أتينا في آخر السورة؟ لأنه احنا تكلمنا أن هذا يتكلم عن حياة البرزخ. هذا إذا ما حبس هؤلاء الصالحين المؤمنين، يلا ممكن يحبسهم شيء، ما الذي يمكن أن يحبس المؤمنين الصالحين عن الدرجات أو حتى عن دخول الجنة؟ ما هو؟ إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة من الكبائر، كبيرة لم تغفر، انتبهوا، أو دين، لأن الكبائر أيضا ممكن أن تحبس العباد عن دخول الجنة، يكونوا محبوسين في قبورهم بذنوبهم، وكذلك الدين. فإذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة، أسأل الله يرحمنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا، فتكون أرواحهم طيورا تعلق في شجر الجنة. ففي الحديث الذي يرويه لنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أحمد، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق في شجر الجنة، وهناك يعلق ويعلق بمعنى يأكل الثمر حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ابن ماجة، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. ما معنى نسمة المؤمن؟ ما معنى إنما نسمة المؤمن طائر يعلق؟ ما معنى نسمة المؤمن؟ ما معناها؟ أي روحه. طب ما معنى طائر يعلق في شجر الجنة؟ ما معنى يعلق أو يعلق؟ يعلق في حديث وفي حديث يعلق. يعلق أو يعلق أي يأكل ويرعى من شجر الجنة، والمراد في الحديث كما في الدرر السنية أنها تتشكل الروح على هيئة طائر، على هيئة طائر، تتشكل الروح على هيئة طائر، أو تكون بداخل جوف طائر من طيور الجنة. انظروا ماذا شرح المفسرين، إما الروح تكون تتشكل على هيئة طائر، أو تكون بداخل جوف طائر من طيور الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث، أي تظل روح المؤمن مدة البرزخ منعمة في الجنة إلى يوم البعث، منعمة حيث ترد إلى جسد صاحبها، وثم يكون الدخول التام الكامل ومعرفة بيوتهم اللي أعدها الله لهم يوم القيامة. وهذا بيان في تكريم المؤمنين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يلا اسمعوا كلام شيخ الإسلام رائع، كلام شيخ الإسلام رائع جميل. أما استقرارهم في الجنة مستقر الأرواح فبحسب منازلهم، فمن كان من المقربين كان منزلته أعلى من منزلة من كان من أصحاب اليمين. اللي يكون من المقربين منزلته أعلى من أصحاب اليمين، وهذا في نصوص. الآن لو نشرح سورة الإنسان، أسأل الله يعطينا العمر في طاعة الله ونشرحها، ستعلم المعنى أن هناك من يشرب أصلا من ماء الجنة ممزوج، وهناك من يشربها صرفا بدون مزج لأنه لم يخلط في أعماله في الدنيا، فهذا كان من المقربين فيكون أعلى من أصحاب اليمين. لكن انظروا ما أجمل كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام الأعلى ينزل إلى الأسفل، لكن الأسفل لا يصعد إلى الأعلى. كرامة الأعلى أن الله يجعل يسرح في الجنة حيث شاء، لكن الله لا يسمح للأسفل بأن يصعد للأعلى، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. فيجتمعون، انظروا أنا سنثبت الآن شيء آخر، أن الأرواح تلتقي وتتزاور وتتنعم، يعني أنت تلتقي مع من سبقك من أمواتك لتحبيهم. إذا كان العمل هناك ارتقى فيهم إلى جنات النعيم، في الجنة هناك من يتزاورون ويتنعمون. فيجتمعون إذا شاء الله كما يتمتعون في الدنيا، يقول شيخ الإسلام، مع تفاوت منازلهم ويتزاورون. نسأل الله من واسع فضله. فالروح كما يدل الحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى السماء، وهي ذكرته بالتفصيل، ثم تسأل، ثم تكون طيرا يعلق بشجر الجنة إلى أن يبعث الله هؤلاء العباد. ومع كونها في الجنة فإنه لابد يبقى لها تعلق بالجسد، لا تقول الجسد هناك ما يصل شيء، لا يصله، كحال الإنسان في النوم، إحنا ننام صح؟ وأرواحنا تذهب تجول في ملكوت السماوات والأرض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك لها تعلق بالجسد. أنت الأيام اللي الرؤى عندك تري أشجار وخيل وبحر، تجدي روحك نعمت جسدك. واليوم إذا رأيتي يعني من الرؤى المؤلمة تجدي سبحان الله الجسد تقومي كأنه أنت مضروبة أو تعبانة، تقولي تعبانة. فدليل تعلق الروح بالجسد، الروح المنعمة هناك يصل نعيمها للجسد في القبر، والروح المعذبة هناك يصل عذابها إلى الأجسام في القبر. وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود من حالات من حال المخلوقات الدنيوية، مجموع الفتاوى ابن تيمية. إذا واضح أن شيخ الإسلام يقول لنا هناك حياة، هناك نعيم، نسأل الله النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. إذا أرواح الأنبياء تكلمنا، تكلمنا عن مستقر الأرواح للشهداء، تكلمنا عن مستقر الأرواح للمؤمنين الصالحين، ونتكلم في الرابعة عن أرواح العصاة عافانا الله من المعاصي. سبق هذه أرواح العصاة تم إفرادها في أسباب عذاب القبور، فلن أتكلم فيها بإسهاب. اللي تريد أن تسمع عن أرواح العصاة تذهب لأسباب عذاب القبر، تجد هذا بالتفصيل. فسبق أن بينا أن هناك ما يلاقيه العصاة من العذاب في القبور، فالذي يكذب والكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفا، وقلنا هذا في القبر. والذي ينام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة، اللي ينام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة حتى يفصل الرأس عن البدن. والزنا والزوان يعذبون في ثقب مثل التنور، وقلنا أعلاه ضيق وأسفله واسع، عراة رجال ونساء، وهذا ذكرناه صح ولا لا في حديث سمرة بن جندب وغيره من الأحاديث. إذن أرواح العصاة محبوسة بذنوبها وبكبائرها في قبورها معذبة. طب الخامس وهذا مستقر أرواحهم، انتبهوا، الخامسة أرواح الكفار. الكفار بالتأكيد أرواحهم معذبة، لا جدال في ذلك. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النساء، فلما ذكر حال الكفار وما يلاقوه عند النزع بعد أن تقبض الروح، تخرج روح الكافر كأن تنريح جيفة، حتى انظروا الحديث، يأتون به باب الأرض، ما في علو سفول، تخرج كأن تنريح جيفة، يأتون به باب الأرض، لا علو للكافر، في أسفل سافلين، يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به إلى أرواح الكفار، نسأل الله العفو والسلامة. إذن ماذا يقول لنا الإمام أحمد؟ يقول الإمام أحمد أن أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، المؤمنين في أعلى عليين والكفار في أسفل سافلين دركات. هناك درجات للمؤمن وهناك دركات وسفول للكافر والمنافق. أرواح المؤمنين منعمة في الجنة وأرواح الكافرين في النار معذبة. المسألة اللي أسألكم إياها الآن، هل هناك في مستقر الأرواح بعدما تكلمنا، أسأل الله يجعل روحي وروحكم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم يا من أصلحت الصالحين أصلحنا حتى نجاورك، هل هناك تزاور للأرواح بعد الموت؟ يعني الآن أنت بتزوري صديقتك وأمك وعمتك وخالتك، طب هناك يتزاوروا؟ نعم يتزاوروا. وإحنا قلنا إذا كان الآن الوصال مكتوب ومقدور على الناس في الدنيا وحتى إحنا مأمورين فيه، فكيف الحال بعد الموت؟ كيف التلاقي؟ كيف الحديث؟ هل تزاور بين الأرواح في الحياة البرزخية؟ هل في علاقة؟ نعم لا شك يا حبيباتي، حتى أعطيكم هذا الكلام، هذا غيبي، الغيب يحتاج دائما إلى نص قطعي، ما يصح نتكلم فيه بالكيف، لأن العقل لا يمكن، لا سبيل للعقل في إثباته بدون النصوص، إنما المرض كله إلى النص الشرعي، لأن المسألة خبر من الأخبار عن عالم ليس للبشرية قدرة على إدراكه أو استنتاجه. وسنعرض معكم بعض الأدلة الشرعية على أن هناك في تزاور بين الأرواح في القبور، في حياة البرزخ، في الجنة يوجد هناك اجتماع وتلاقي بين الأرواح على مكانها وفي درجتها. يلا، سنجد أن عددا من العلماء أثبتوا للأرواح نوع من اللقاء والحديث وفق ما تقتضيه النصوص الشرعية الصحيحة. ومن جملة من أثبتوا التزاور في القبور في الحياة البرزخية، عفوا، لأنه أنا قلت هناك قبور وهناك أعلى عليين، واضح، فهناك من اللي أثبت التزاور بين الأرواح الطيبة الصالحة والذين يكون في درجات، بالإمام القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم والسيوطي والألوسي، علماء أثبتوا هذا. حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله. إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة، أهل الرحمة من عباد الله، كما يلقون البشير في الدنيا. كيف يلقى البشير؟ تبشري، تركضي إلى الباب، تريد أن تبشري أحد بشيء، فيقبلون عليه ليسألوا. يعني أول ما تصعد من عندنا الأرواح، وبعد ذلك يجتاز الامتحان، سيستقر الروح على حسب ما اجتاز الامتحان. فستجدي أن هناك بعد أن تقبض نفس العبد، فيقولون بعضهم لبعض: انظروا. لما يأتوا يقبلوا عليه، يسألوا، يبدأوا عليه بالأسئلة. الأرواح مشتاقة في عالم الأرواح، ويريد أن يلتقوا بأحبابهم. الأم تريد أولادها، والأب يريد أن يلقى زوجته وأولاده، كلهم ينتظرون. حبيباتي، الأرواح هناك تنتظرنا، يعني من يحبنا يكون ينتظرنا حتى نلتقي فيه ونستمتع معه. أسأل الله يمتعنا وإياكم. فيقول بعضهم لبعض لما يرأوا الإقبال عليه، وإنهم يعني استقبلوا بحفاوة وأسئلة، فيقولون بعضهم لبعض: انظروا أخاكم حتى يستريح، انظروا أخاكم حتى يستريح، فإنه كان في كرب. يقصدون في ذلك كرب الدنيا. فيقبلون عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ يلا يسألوا حتى عن الأحياء في الدنيا. هل تزوجت؟ الزوج ولا من يسأل عنها؟ هل تزوجت؟ هذه الروح، الروح تسأل عن الأحياء. فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله، إذا سألوا عن رجل ويكون قد مات قبله، قال لهم إنه إيش؟ قد هلك. يقول، فيقال له: وين الرجل اللي مات قبلك؟ لأنه روحه ما التقت في أرواحهم. لو إنه كان على صلاح ووصل لدرجتهم لالتقى بهم. فإذا ما التقت الروح مع الأرواح، معناه أنه قد هلك. فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. السلسلة الصحيحة. إذن الأرواح تنتظر الأرواح، فينتظر هذه الروح اللي غادرت الأرض، ويريدون في هذه الحياة البرزخية أن يلتقوا مع أحبابهم. إذا سألوا عن أحد من أهل الدنيا وكان قد قبض روحه قبل هذا اللي التقوا روحه، فإذا سألوه وقالوا: لا، هذا يعني هو يقول لهم اللي أتى حديثا: لا، هذا مات قبلي، قبضت روحه قبلي. فيقولون: ما أتانا، إنا لله وإنا إليه راجعون. طالما لم يأتيهم، معناه لم يسلم ويكون قد هلك، وذهب به إلى أمه الهاوية. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء، فتقول الملائكة، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين، يأتون في روحه بأرواح المؤمنين إذا صعدوا وارتقوا فيه إلى السماء. يلا هذه درجة عالية في السماوات، في السماء. فيقولون الملائكة: ما أطيب هذه الريح اللي جاءتكم من الأرض. فيأتون بهذه الروح الجديدة إلى الأرواح اللي سبقتهم، فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائب ويقدم عليه. تخيل ابنك ما رأيتيه 20 سنة، الأرواح افترقت قبل 20 سنة، كيف الأم أو الأب يلتقوا مع أولادهم لما تغادر أرواحهم الأرض؟ فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائب ويقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوا. الآن الأرواح تكاثرت الأسئلة عن الروح الجديدة اللي قدمت، يسألوا عن أهل الدنيا. فالأرواح الثانية تقول: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا، خلوه يرتاح من الدنيا وأخبارها. فإذا قال: أما أتاكم، لما سألوه عن فلان، فهذه الروح اللي قدمت جديد تقول: ما أتاكم، وهو سبقني في الموت. فقالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، نسأل الله السلامة. إذن إيش استنتجنا الآن؟ إذن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة، روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. الأرواح تلتقي، الأرواح تتزاور، الأرواح تستقبل بعضها بعض بشوق. ولأبي قتادة رضي الله عنه في حديث يدل على ما هو أكثر من اللقاء الأول الحاصل، بين الأرواح الحديثة والأرواح السابقة، فيه إثبات التزاور. تزاور يا حبيباتي، أن الأرواح تتزاور زيارة زيارة، يعني مش بس يستقبلوا أول ما قبضت روحه وصعد فيها إلى السماء، لا، هناك الحديث اللي يدل على أعلى من ذلك، أنه مش بس لقاء أرواح حديثة وأرواح سابقة، في إثبات في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك تزاور حاصل بين الأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم يلا الشاهد: ويتزاورون في أكفانهم. صحيح الجامع. إذا أحد تولنا تكفين الميت الواجب أن نحسن كفنه ونطيبه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنهم يبعثوا في أكفانهم. اسمعوا العبارة في الحديث الصحيح الجامع: يتزاورون في أكفانهم، يعني الهيئة اللي إحنا أرسلناه فيها هم يتزاوروا عليها، أي تزاور الأموات، تزاورهم يكون في البرزخ كما يتزاور الأحياء، وهذا في الدرر السنية. إذن من ناحية أخرى، فإن بين أيدينا أدلة صحيحة لكن غير صريحة، يعني في عندي دليل صحيح لكن غير صريح، مش بهذا التصريح اللي جاء في الحديث. يفهم من هذا الصحيح الغير صريح ثبوت التزاور والتلاقي، ومنها قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من يحب، صح ولا لا؟ طب أليس المعية تقتضي، المعية تقتضي أن تكون هناك في اجتماع ولا لا؟ لأن المعية هذه المعية مجملة، لكن هناك دلالات لها في الحياة البرزخية. مين اللي يصف لنا هذه الدلالة في المعية؟ ابن القيم رحمه الله. ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله: هذه المعية ثابتة، شوفوا المعية والاجتماع ثابتة في الدنيا وفي الدار البرزخ وفي دار الجزاء. المرء مع من أحب في ثلاث دور. عشان هيك أنا أوصي نفسي وإياكم: اجتمعي مع الناس اللي تحبي تنحشري معاهم، حتى لو لم تكوني منهم، لعل يكون لهم شفاعة. واضح؟ يعني أنت لما يعني واحدة تحضر مسلسلات تقول أنا ما بحبهم، أنا ما بحبهم، طب بس أنت بتجتمعي معهم كثير، ما تخافي أن الله يجمعك فيهم زي ما جمعك فيهم في الدنيا، تجتمعي معهم هناك. لذلك أنت لا تجتمعي أبدا، لا تعطي المعية وإنك تكوني مع أحد إلا لتحبي أن تحشري معاه. قال ابن القيم: هذه المعية، المرء مع من أحب، ثابتة في الدنيا، ثابتة في الحياة البرزخية، ثابتة في دار الجزاء في دار القرار. وقال ابن القيم: المرء مع من أحب في ثلاث دور. ويستدل ابن القيم على هذه المسألة، على المسألة اللي نتكلم فيها، في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كما في سورة آل عمران. فيقول ابن القيم: أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ماذا قال ابن القيم؟ يدل على تلاقيهم في ثلاثة أوجه. أولا، كيف يتلاقوا من هذه الآية؟ واحد، أنهم عند ربهم يرزقون، وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون، إذا يرزقون ويأكلون ويشربون. قال ابن القيم: إذا هم أحياء هناك، إذن الحي تلاقى مع الحي، هذا واحد. الثاني، قال ابن القيم: إنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم ولقائهم. بماذا يستبشرون؟ يقول ابن القيم: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. قال ابن القيم: استبشروا بإخوانهم لقدومهم ولقائهم لهم. الثالث، لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضا، يبشر بعضهم بعضا، كما ورد كثير عندنا من نسمع الصحابة وقت الاحتضار ماذا كانوا يقولوا: ما سمعت من كلام الصحابة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، كانوا ينتظرون هذا اللقاء. الصحابة رددوا: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. وقالها من؟ قالها أيضا التابعين. الأمر الذي يشير إلى أنهم قد استقر عندهم في أذهانهم مسألة تزاور الموتى وتلاقيهم في حياة البرزخ. كانوا ينتظرون لقاء الأحبة محمد وحزبة. طيب أين؟ إذا استقر في العقول أنه إذا قبضت روحه سيلتقي مع النبي ومع الصحابة. فمسألة التزاور كانت هذه مسألة متقررة في نفوس الصحابة والصالحين، وتواترت رؤى الصالحين. هاي أريدكم أن تسمعوها، ورؤى الصالحين حق. أنت تعلمي أن الصالح الله يريد، وخاصة حبيباتي اسمعوني، إذا رأينا أحد في دار الحق بعد قبض الروح، هاي دار الحق، ما نراه مع كذب. إحنا ممكن نكذب بالتأويل، لكن إذا رأيت الميت على حق فهو على حق كما رأيتيه. الله ما يريك شيء في كذب. خلاص إحنا دار الدنيا هنا دار كذب، نرى أشياء ممكن ما تكون صحيحة، لكن من يرى ميت له فهو كما رآه. من ترى أي ميت لها في الرؤى فهي كما رأت ميتها. إذا كان على خير على خير، وإذا كان على شر على شر. السبب أن وصل دار الحق، ودار البرزخ حق لا كذب فيها. الله ما يريك الميت إلا على حاله. تواترت رؤى الصالحين اللي تفيد حصول التزاور. ويذكر لنا ابن القيم في كتاب الروح ماذا ذكر لنا، يقول صالح بن بشير، يقول صالح بن بشير: رأيت عطاء، رأيت عطاء السلمي في النوم بعد موته، فقلت له. الآن صالح بن بشير يقول لعطاء، يقول له: فقلت له: يرحمك الله، لقد كنت طويل الحزن في الدنيا. فقال: أما والله لقد أعقبني ذلك فرحا طويلا وسرورا دائما. فقلت له: أي الدرجات أنت؟ قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هو رأى صاحبه وقال له: أنت كنت طويل الحزن في الدنيا. قال وبشره، بشر عطاء صالح بن بشير، قال له: أعقبني هذا الحزن فرحا طويلا. سألوا: أي الدرجات؟ قال له: مع الذين أنعم الله عليهم. وقال عبد الله بن مبارك: رأيت سفيان الثوري في النوم. عبد الله بن مبارك، وهؤلاء تابعين يا حبيباتي، عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري، رأى في النوم. فقلت له: ما فعل الله بك؟ ما فعل الله بك؟ سفيان قال لعبد الله بن المبارك: لقد لقيت محمدا وحزبه. لقد لقيت سفيان الثوري، وهو بعدما قبضت روحه قال لعبد الله بن المبارك في المنام: لقد لقيت محمدا وحزبه. وهي دار الحق لا يرى فيها الباطل. إذن التقى سفيان الثوري بعدما قبضت روحه بروح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصفوة القول أن النصوص، وهذه النهاية، أن النصوص الشرعية تثبت لنا التزاور والتلاقي بين المؤمنين من جهة الأنس والمنادمة. هناك أنس حبيباتي، ما في وحشة، ما تضلك متعلقة بالدنيا، لا تعطي جهدك للدنيا. إحنا ركعنا للدنيا لدرجة إحنا مستعدين نعمل أي شيء بس نحصل. لماذا؟ لماذا؟ من أعلمك إنه الليلة ممكن تكمليها؟ من قال لك إنه اللحظات ممكن تكمليها؟ كيف تفني رأس مالك فيها؟ راح هناك، الراح هناك، المستراح هناك، هناك حياة جميلة. أرواح العصاة أيضا فيها التلاقي والاجتماع، كما أن التزاور بين الصالحين على وجه الأنس والفرح، أرواح العصاة تلتقي وتجتمع لكن على وجه الألم والعذاب. وفي الحديث اللي أثبتناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في مشاهد من عالم البرزخ أن أصل التلاقي موجود، وأن هناك في بعض المعاصي يعذبون سويا، كما قال في حديث سمرة رضي الله عنه بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. يلا رجال ونساء مجتمعين، كما اجتمعوا في الدنيا على معصية الله، الله جمعهم في تنور عراة، واللهب يأتي من أسفل منهم كما قال العلماء من محل المعصية. فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، بمعنى صاحوا، أصوات مختلطة، لكن هؤلاء من؟ هؤلاء ما تابوا، ما تابوا، ما تعتقد أنها تموت، خلاص تفعل ما شاءت، تطمئن، تقول أنا بصلي بصوم خلاص. لا لا، هذه كبائر الذنوب، ما ينفع فيها فقط أنك أنت تأتي بعمل صالح وأنت لازلت مصرة على المعصية. من شروط التوبة من الكبائر تقلعي عنها إطلاقا، تكرهيها، تبغضيها، لا تعودي لها. اللي تخاف من هذا الاجتماع من اليوم، أي شيء نكرهه اتركيه، اللي يأتي بالعذاب ما نريده. إذا الأرواح في كما يقول ابن القيم أرواح قسمين، هناك أرواح معذبة وهناك أرواح منعمة. المعذبة في شغل، المعذبة في شغل، لكن في شغل في عذاب يلهيها عن التزاور والتلاقي. المعذبة كما يقول ابن القيم مشغولة في عذابها عن التلاقي والتزاور. طب والمنعمة اللي تعبت اليوم، بكت اليوم، حزنت اليوم؟ الأرواح المنعمة مرسلة غير محبوسة، تتلاقى، تتزاور، تتذاكر، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تزاور، نتذكر، وكنا نجتمع في المجالس، وكنا خائفين، وما كنا نتجرأ، وكنا نذكر بعضنا، وإذا أنا عصيت ذكرتني أختي الصالحة فأقلعت عن المعصية، أنا كنت أفعل كذا فسمعت المحاضرة فاتعظت فقلت لن أعصي الله بعد ذلك. هكذا تلتقي الأرواح في حياة البرزخ وتجتمع اجتماعا، إما على وجه النعيم نسأل الله من واسع فضله، وإما على وجه العذاب نعوذ بالله من الخذلان، ويظلون على تلك الحال في انتظار اللقاء الأكبر. واضح؟ يظل على هذا الحال المنعم على نعيمه والمعذب على عذابه حتى يلتقوا ويأتي اللقاء الأكبر. عظة الموت، وعظ الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه فقال، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وعظ الله رسوله، إنك ميت وإنهم ميتون، في سورة الزمر. فالرسول سورة الزمر وعظ الله رسوله وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاني فقال، يا محمد عش ما شئت، عش ما شئت فإنك ميت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يعظه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ودأ بالصالحين أن يعظ بعضهم بعضا، لابد أنك تحبي ليعظك. خواتي إحنا نقول يعني هنيئا لمن بكاني وبكى علي ولم يضحكني ويضحك العالم علي. يعني أجلس في مجلس أنا أشعر إني أنا أخطأت، أنا أذنبت، طيب ما هذا يعينك على الصلاح، أرى الناس سبقوني فأسبق. ما لك وأهل الدنيا اللي دايما يزينوا لك الدنيا، اتركيهم. دأ بالصالحين الوعظ بالموت، ما تقول اللي يتكلم عن الموت هذا كئيب، هذا إنسان ما يعني دائما هيك يتكلم عن الموت. طب الله، الله كلم النبي عن الموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون. جبريل أتى للنبي يعظ بالموت وقال إيش، عش ما شئت فإنك ميت. علي بن أبي طالب يعظنا، قال ارتحلت الدنيا مدبرة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعظنا يقول ارتحلت الدنيا مدبرة، رايحة فانية، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. رواه بخاري. ومن عظات العلماء، اسمعوا كيف أتت القرطبي بموعظة، قال القرطبي لنا، يلا شوفوا كلام الرجال، الرجال هؤلاء الرجال، تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه، فيا للموت من وعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطع للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق،
وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، وغطوك من بعد لين لحافها بتراب ومدر. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك من مالك والله إلا الأكفان، بل هي إلى خراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب، فأين الذي جمعت من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك، وقدم بأوزارك على من وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. إذن من عظات الصحابة الجليلين ما قاله أبو الدرداء يعظنا. تعلموا أبو الدرداء رضي الله عنه ما يقول لنا؟ يقول لنا: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، غافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السرير علانية، ثم لا يدري إلى جنة أو إلى نار. كان يقول أبو الدرداء: تولدون للموت. قال أبو الدرداء، وقالها أيضا أبو ذر الغفاري: تولدون للموت، وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى، وتذرون ما يبقى. تحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى. قال الشاعر: تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها، وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرجى طول عمرهم، وقد أدخلت أرواحهم في ظلمة القبر. وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء كان من سكان القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما، لعلك تحظى بالمثوبة والأجر. وداوم على تقوى الإله، فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. وقال الشاعر: الموت في كل يوم ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها، وإن توحشت من أثوابها الحسنى. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. إن تذكر الموت له أثر كبير في إصلاح النفوس، تهذيبها. تذكر الموت له أكبر. أنتوا تعلموا من تريد من يحكم نفسها، قلبها، عقلها؟ الموت أكبر واعظ يؤثر في النفوس ويهذبها. النفوس تؤثر الدنيا وملذاتها. الدنيا هذه تجدي أي نفس تؤثر الدنيا وملذاتها، تطمع دائما في البقاء المديد في هذه الدنيا، وقد تهفو للذنوب والمعاصي وتقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بالي لن أكون كذلك. إذا دائما أتذكر الموت لن أعصي، لن أؤثر الدنيا. الموت على بالي، الموت يصغر الدنيا في عيني، يجعلني أصلح نفسي، أقوم الإعوجاج فيا. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات الموت، فإنه لم يذكر أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقه. صحيح الجامع. قال الدقاق: من أكثر ما تستفيد فيه من ذكر الموت تعجيل التوبة، قناعة القلب، نشاط العبادة. طب اللي بنسى الموت، تسويف، بكرة بتوب، بكرة بترك، تسويف التوبة، ترك الرضا بالكفاف. إحنا ما عندنا حدا يرضى بالكفاف، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، والرضا بالقليل. من يرضى بالقليل؟ أعطوني. إذا أعطي وادي من ذهب ابتغى الآخر. ترك الكفاف بالرضا، الرضا بالكفاف، والتكاسل عن العبادة. قال القرطبي: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج من الدنيا والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية. قال القرطبي: تذكر الموت يردع العاصي، يلين القلب القاسي، يذهب الفرح بالدنيا، يهون المصائب. القرطبي يقول أن الموت يردع العاصي حقيقة والله، لو أنا فكرت للحظة أعصي فيها أموت لن أعصي. يلين القلب القاسي، يذهب الفرح بالدنيا، هاي البهرجات اللي الناس انكبت عليها ما تجد الناس كذا، ويهون المصائب لأنه يعقبها الفرح. قال القرطبي، العلماء رحمهم الله قالوا ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة القلب القاسي لابد أن نعالجه. طب كيف أعالج قلبي؟ تقول الآن أنا أسمع الكلام أحبه، طب أنا كيف أكون متأثرة لدرجة فعلا يؤثر في ذكر الموت؟ أنا سأنصحك بشيء. أول ما قالوا العلماء حتى أقوم نفسي، حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم، الوعظ، التذكير، التخويف، الترغيب، أخبار الصالحين، والله يلين قلبك، يلين، يصبح مثل الطفل، ما تتمالك دمعتك. إذن أهم شيء حتى أتغير إني أحضر مجالس الذكر، الوعظ، التذكير، ما تضلي تقولي أنا مشغولة، كل الناس مشغولين، ويا حبيباتي إلى يوم القيامة إحنا مشغولين بالتأكيد، لكن اللي تعلم ما يلقاها غدا لن تؤثر الدنيا وأمورها على الآخرة. تجلسي احبسي نفسك على طاعة الله. الثاني، ذكر الموت ما يفارقك، خاصة إذا قويت الشهوة عندك على معصية. أول ما تجيك شهوة المعصية والثور فيك، تذكري ملك الموت ممكن يقبضك وإنت تستمتعي بالحرام. مشاهدة المحتضرين اللي تجد نفسها جريئة على حدود الله، تفتح على مقطع ترى كيف تنزع الروح، كيف يكون سكرات الموت. انت لن تجدي وتنظري إلى المحتضر حتى تتركي معصيتك بالكلية. كل من تجد نفسها الجرأة، بس شوفي المحتضر وهو يخرج الزبد من فمه، أو إنه يموت، أو كيف يكون لحظات موته، هذه تزهدك في المعاصي والدنيا. وختاما حبيبتي، حبيباتي، ختاما في آخر المحاضرة، يعني هذا اللقاء في هذا الموضوع سيكون هذا هو الموضوع اللي سنكمل فيه، خلاص مستقر للبرزخ. سأبدأ معكم في السلسلة بموضوع جديد وهو أشراط الساعة، وهو أيضا من فقه القدوم على الله. واضح؟ يعني أنا سأبدأ من لقاء يوم الخميس القادم في فقه القدوم على الله بجزء جديد، وسنتكلم فيه عن أشراط الساعة، لأنه هذا أيضا من الفقه المطلوب. واضح؟ فاللقاء القادم بإذن الله سيكون الساعة الرابعة، سأبدأ معكم أبكر بنصف ساعة مراعاة للأذان، لأني أنا بالنسبة لي لا أسمعه، فأخشى أني أتكلم والأذان يؤذن، فسأقدم الوقت للرابعة. طيب خواتي، الإعادة يا أم صهيب في حامل المسك، كل محاضرات فقه القدوم على الله في حامل المسك، محاضرات هذه شرح سورة البقرة في حامل المسك، إذا أخت من الخوات عندها الرابط تنزله. في ختام المحاضرة حبيبات المباركات، ختاما أنا أسألكم، ما ظنكم برب العالمين بعد هذا الكلام؟ أنا أقول لكم أحسنوا الظن بالله، ابشروا، الله بشرنا، قال تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، سورة الأحزاب، الله بشرنا فابشروا واستبشروا وبشروا يا أهل الإيمان. إذا صلحت لله السرائر ولقي العبد رب موحدا على العقيدة اللي ترضي الله، الإيمان الذي يقرب بين يدي الله، فله من الله البشارة. وإن عظمت السيئات اتبعوها بالحسنات، اتبعوها بالإقلاع والندم والاستغفار، اتبعوا السيئات بالحسنات. لا يأتي في نفس واحد من الخوات أبدا مهما عظمت المعصية، مهما عظمت الإساءة، لا تقنطي، بل أكمل الحسن الظن بالله، وهذا من أسباب المغفرة. أن تتبعي المعاصي بالندم، أن تستغفري، أن تتبعي السيئات الحسنات، وتحسن الظن بالله العظيم القهار الذي بشرنا وقال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. المؤمن حسناته تشفع لسيئاته، إن الحسنات يذهبن السيئات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكسو عديانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر يا الله. اللهم اهدي ولاة أمورنا، اللهم اهدي ولاة أمورنا، اللهم حكم بيننا الكتاب والسنة، اللهم ارزق الولاة الأمور يا رب البطانة الصالحة، اللهم اهديهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.